بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منها، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن عد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. تكلمنا في ما مضى على زكاة الحبوب والثمار، وبينا كثيرا من أحكامها. وهنا بين المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر مما تجب فيه وفي عينه الزكاة، وهو الذهب والفضة. الذهب والفضة. قال: باب زكاة النقدين. الذهب والفضة مما تجب في عينه الزكاة، سواء كان مستعملا نقودا واثمانا، يعني كان مسكوكا بان كان نقودا متداولة هي ثمن للمبيعات وللاشياء، او كان الذهب والفضة مما بقي على خلقته لم يغير، فبقي مكنوزا على شكل صفائح، او اتخذ آنية، او ما الى ذلك. فاذا بلغ هذا المقدار من الوزن فانه تجب فيه الزكاة، وما زاد على ذلك وجبت الزكاة فيه بحسابه. قال: يجب في الذهب والفضة اذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة اذا بلغت 200 درهم ربع العشر. الواجب في النصاب هو ربع العشر في الذهب والفضة، ربع العشر. ونصاب الذهب هو 20 مثقالا، ونصاب الفضة هو 200 درهم. 20 مثقالا الدليل على نصاب الفضة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فخمس أواق يعني من الفضة فيها تقدر ب200 درهم. وكذلك جاء في الحديث: في كل 20 مثقالا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من ذلك نصف مثقال. فهذا النصاب هو المقدر، إذا بلغ الذهب والفضة هذا القدر فإنه يخرج صاحبه ربع العشر من ذلك، يخرجه صدقة وزكاة يزكي بها هذا المال. وفي هذا الوقت الذهب والفضة قليل تعامل الناس بهما، وإنما يتعاملون بالعملة الورقية المختلفة، ولكن يقدر هذا بما هو موجود من الذهب والفضة، مما هو دراهم وما هو جنيهات من الذهب، وما هو دراهم من الفضة. ومقدار ذلك، مقدار 20 مثقالا بالعملة السعودية، يعني بالذهب، بالجنيه السعودي الذهب، يقدر ذلك 11 جنيها و3 أسباع، يعني ما يقارب النصف، 3 أسباع يعني نصف جنيه. فإذا بلغ أو كان عنده من الذهب هذا المقدار، بأن كان عنده 11 جنيها او ما يساوي 11 جنيها بالوزن ونصف او 3 اسباع، فانه يخرج زكاته، يخرج منه ربع العشر. وبالوزن، والوزن يقدر ذلك ب85 جراما. هذا المقدار هو نصاب الذهب، فاذا بلغ عنده الذهب 85 جراما وزنا فانه يخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر اما من عينه وهو الافضل، واما ان يخرج من قيمته، يعني يقدر قيمته ويخرج ربع العشر، ربع عشر القيمة. فاذا كان عنده هذا المقدار فانه يخرج الزكاة ومقدارها ربع العشر او ما يعادل ذلك من العملة الورقية. اذا كان عنده هذا الشيء فيخرجه، او كان عنده عملة ورقية من عملات بلاده وبلغت هذا، بلغت كان عنده ما يعادلها، يعني بلغ عنده الثمن هذا المقدار وهذا الوزن، فإنه يخرج ربع العشر من هذه العملة الورقية. يعني لو كان 85 جرام قيمتها مثلا 4000 مثلا او اكثر من ذلك، فإنه يخرج او مثلا 3000، لان هذه القيمة تختلف في بعض الاوقات عن بعضها الاخر. فاذا كان عنده ما يعادل مثلا 85 جرام من العملة الورقية، لان كان عنده قيمتها وحال عليه الحول، حال الحول على هذه العملة الورقية، فانه يخرج ربع العشر قيمة، يعني ربع العشر يخرجه زكاة لها. والمقدار الاخر او الوزن الاخر او النصاب هو ما يعادل 11 جنيها بالجنيه الذهب السعودي و3 اسباع، يعني النصف تقريبا. اذا كان عنده جنيهات من الذهب 11 جنيها ونصف او ما يعادلها من العملة الورقية، فانه يخرج ربع العشر من هذا. والفضة، الفضة كذلك مقدارها او مقدار وزنها هو وزن 56 بالريال العربي الفضة السعودي، فإن هذا كان الناس يتعاملون به قبل العملة الورقية، وكان الناس يتبايعون به. ومقدار هذا هو 200 درهم، 200 درهم إسلامي. فإن الدرهم والمثقال كان معروفا في الجاهلية والإسلام، فهذا المقدار إذا كان عند الرجل، عند المسلم، هذا المقدار وهو 56 ريالا فضة من العملة السعودية، فإنه يخرج ربع العشر منها، يخرج ربع العشر منها. أو كان عنده من العملة الورقية ما يعادلها، قد يكون الريال مثلا قيمته 30 ريالا بالورق أو أقل من ذلك أو أكثر، فينظر قيمته مثلا في السوق، فما بلغ من هذا، يعني إذا بلغ أو كان عنده ما يساوي 56 ريالا بالفضة، فإن هذا يعد نصابا، لأن المقياس في ذلك والمقدار والذي يرجع والأصل في ذلك هو الذهب والفضة. وأما هذه العملة الورقية فإنها تقوم مقام الذهب والفضة، وليست بذهب ولا فضة، وإنما هي كالمستندات، هي مستندات يتعامل بها الناس، فتقوم مقام الذهب والفضة، وتزكى أيضا، تزكى، ويجب على المسلم أن يخرج زكاتها، لأن الانتفاع بها واقع، ولأن انتفاع بها جار سواء من الغني أو الفقير، ولأن الناس يديرونها ويتعاملون بها. فإذا كان عنده هذا المقدار وهو ما يساوي 56 من الريال العربي الفضة السعودي، فيخرج منها ربع العشر او كان عنده من القيمة ما يعادلها فانه يخرج ربع العشر منها. فاذا زاد على ذلك وذلك ايضا اذا حال الحول على هذا النصاب, اذا حال الحول على هذا النصاب واذا زاد فانه يخرج ربع العشر بقدر ما زاد. يعني لو زاد عنده 10 ريال مثلا فانه يخرج منها ربع العشر, يعني يخرج منها ربع ريال 5 قروش مثلا بالهلل. وهكذا كلما زاد فانه ما زاد على النصاب يخرج منه الزكاة بقيمته, يخرج منه الزكاة بقيمته ولا ينتظر, لانه ليس هناك اوقاص فيما يتعلق بالدراهم بالذهب والفضة, ليس هناك اوقاص يعفى عنها, وانما الاوقاص في بهيمة الانعام يعني في الابل وفي البقر. يعني لو كان عنده من الابل 5 فانه يجب في كل يجب فيها شاة, فاذا كان عنده مثلا 10 فانه يجب فيها شاتان, فاذا كان عنده 25 من الابل فانه يجب فيها بنت مخاض, ولو كان عنده دون ذلك 24 فان العشرين يخرج منها يخرج عنها 4 شياه. واما ما دون النصاب وهو الوقص وهو الاربع الزائد على العشرين, هذه ليس فيها شيء, ولكن الزائد على النصاب في النقدين يخرج منه ربع العشر بالحساب. يعني لو كان عنده 10 ريال مثلا يخرج منها ربع ريال, ولو كان عنده 100 زائد على النصاب فيخرج منها ريالين ونصف وهكذا. ولكن لو فرض ان احدا لا يقدر ان يضبط النصاب بالعملة الورقية, لا يستطيع او يشق عليه او لا يعرف او لا يجد من يسأله فلا يدري عن مقدار النصاب من الذهب والفضة, فانه اذا اخرج من العملة الورقية 2.5 ريال فانه قد برئت ذمته وقد ادى اكثر مما يجب عليه, واداء اكثر مما يجب عليه ما كان من زكاة فهي مقبولة عند الله, وما زاد على ذلك فهو صدقة يتصدق بها من ماله. لو فرض انه لم يعرف كم المقدار ولم يعرف كم مقدار الذهب, ولم يعرف المقدار ولا يعرف مثلا احد يسأل عنه, او كان في محل لا يتمكن, فاذا اخرج ربع العشر يعني بان اخرج من العملة الورقية التي معه اخرج 2.5 ريال مثلا, فانه بهذا قد ادى الواجب, ففي هذا مقدار من الزكاة. وكذلك ما زاد على الزكاة فانه يكون صدقة يتصدق بها يقبلها الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يكون عنده مال يتقدم ومال يتأخر, ويدخل عليه مال في الشهر الاول والشهر الثاني والثالث وهكذا, ويبلغ نصابا فيسأل مثلا كيف يخرج منه الزكاة, فيقال لمثل هذا الذي عنده مال ويأتيه مال في الشهر الثاني والثالث من الراتب او مثلا من دخل يدخل عليه والرابع والخامس من الاشهر يأتيه فيها اموال تبلغ النصاب, فان مثل هذا يزكي اول نصاب وجد عنده, يزكي اول نصاب وجد عنده بعد حولان الحول, وما تأخر من المال بعد ذلك يزكيه مع اول نصاب. يعني لو كان حال الحول عنده مثلا في شعبان او في رمضان على اول نصاب ملكه ووجبت فيه الزكاة فانه يزكيه بعد حولان الحول, والاموال المتأخرة التي جاءت في الشهر الثاني والثالث والرابع له ان يقدم زكاتها, فيجعل شهر رمضان مثلا وقتا لزكاة ماله المتقدم منه والمتأخر, يحصر ما عنده من المال ويزكي هذا المال, يزكيه الاول المتقدم والمتأخر, فهذا فيه رفق به. وفيه تيسير وسهولة عليه، وفيه كذلك براءة لذمته، لأنه يصعب على الإنسان أنه يقيد في دفتر كل ما دخل عليه مثلا من مال، فيزكي هذا في الشهر الأول وهذا في الشهر الثاني وهذا في الشهر الثالث وهكذا، فيه مشقة وفيه تعب عليه، فله أنه يزكيه في شهر يختاره، وهو أول شهر حال عليه الحول في أول نصاب ملكه، ويزكي ما بعد ذلك النصاب في ذلك الشهر، فيجعل شهرا مثلا شهر رمضان يزكي فيه ماله كله المتقدم والمتأخر، فيحصره ويخرج زكاته من هذا المال، يخرج مثلا ريالين ونصف في المئة لماله الذي اكتسبه، فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته، لأن الزكاة يجوز تقديمها، وتأخيرها يأثم بالتأخير لأنه قد حبسه عن أربابه، فإذا قدم ذلك جاز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة سنتين، فيجوز له أن يقدم زكاة ماله عن السنة، يعني قبل حول الحول، يعني قبل دوران السنة عليه، ففي هذا رفق بالمالك وصاحب المال، وفيه أيضا براءة للذمة وتيسير للمال الذي وجب عليه للفقراء. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. السبب في ذلك والحكمة في هذا أنهما يعتبران كالجنس الواحد، وإن كان هذا ذهب وهذا فضة، لكن منافعهما واحدة، وكذلك جبلت النفوس على محبة هذين الجوهرين من المعادن، فالناس يحبونهما ويتخذونهما كنزا ويتعاملون بهما ويتبادلون المنافع بذلك، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، عنده هذا المقدار من الذهب، يعني عنده ما يساوي عشرون مثقال، وعنده 100 درهم، فإنه يضم نصف النصاب من الذهب إلى نصف النصاب من الفضة، ويخرج عن كل منهما ربع العشر، يعني يضم بعض الذهب إلى بعض الفضة لتكميل النصاب، فيضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، ويخرج عن كل منهما ربع العشر من هذا المال الذي قد ضم بعضه إلى بعض. قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منها. تضم قيمة العروض، يعني لو كان عنده تجارة وعنده بعض النصاب من الذهب أو الفضة، وعنده ما يكمل النصاب من قيمة العروض، يعني عنده مثلا من التجارة ما قيمته نصف نصاب الذهب او نصف نصاب الفضة، فانه يضم هذه العروض الى بعض نصاب الذهب ونصاب الفضة، ويخرج عن كل منها ربع العشر. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يباح للذكر من الفضة الخاتم، لا يجوز للرجال والنساء استعمال آنية الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم. والجرجرة هي صوت الماء، وذلك الاستعمال محرم على الرجال والنساء، يعني اتخاذ الذهب واتخاذ الفضة آنية يستعملها يشرب فيها يأكل فيها، فذلك محرم عليهما. والذهب بالنسبة للنساء حلي خواتم أو أسورة او مثلا ما يوضع في الرجلين او خلاخيل او ما الى ذلك، هذا حلال للنساء. وكذلك الحرير بالنسبة للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ شيئا من ذهب وشيئا من حرير فقال في صحيح مسلم: هذان حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. هذان حلال لإناث أمتي، حلال لذكورها. الفضة، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ورق، خاتم من ورق يعني خاتم من فضة، فيجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك شيء قليل وشيء لا يضر، فذلك من الجائز. كان فيه مكتوب محمد رسول الله، فكان يستعمله صلى الله عليه وسلم لختم رسائله التي يرسلها إلى الملوك، لأنه لما كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى ملوك الناس في ذلك الوقت قالوا إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ هذا الخاتم فكان يختم به رسائله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. ففيه كان هذا الخاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، كان يختم به رسائله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه يجوز للرجل أنه يتخذ خاتما من ورق يعني من فضة، يباح له ذلك. أما الآنية فذلك من المحرم عليه أن يتخذ الآنية من الذهب أو من الفضة، لأن ذلك من الترف وذلك من النعيم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لهم في الدنيا يعني للكفار، ولنا في الآخرة. نعم، الأبلاتين لا يدخل في حكم الذهب، الأبلاتين أو يعني ما يتخذ من غير الذهب ومن غير الذهب من المعادن النفيسة كالأبلاتين، وإن كان أغلى فإنه ليس بمحرم، لا يكون محرما، لأن الأصل هو الإباحة، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والأصل الإباحة، إلا ما خصه وجاء الدليل بتحريمه، فالإبلاتين مثلا وبعض المعادن هذه من غير الذهب، هذه لا بأس بها، لا بأس بها، وإنما المحرم هو الذهب، أن يتخذه خاتما أو يتخذه مثلا دبلة أو ما إلى ذلك، فذلك لا يجوز للرجل. قال: يباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف. قبيعة السيف يعني ما يكون في طرف المقبض، لأن السيف له مقبض، فما يكون في طرفه يسمى قبيعة، فله أن يتخذ ذلك، لأن الصحابة اتخذوا هذا، وهذا شيء يسير. ويدل أيضا على أنه لا يجوز له أنه يتخذ السيف، يعني أن يتخذ غلافه من ذهب خالص، ولا كذلك يتخذه من فضة، يتخذ بعضه. نعم. قال: وقبيعة السيف وحلية المنطقة. المنطقة هي ما يلبسه في وسطه، والحلية هو ما يجعل فيها من الزينة والزركشة. قال: لا بأس بذلك، لأنه شيء يسير. قال: ومن الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف كما ذكرنا هي ما يكون في طرف مقبضه، حيث يقبض يكون في طرفه قبيعة، يعني يحلي به من الذهب، لأن بعض الصحابة اتخذ ذلك. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. اتخذ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفا من الفضة فأنتن عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ ذهبا لأنه لا ينتن ولا يتغير، فالذهب غير الفضة، الذهب لا يتغير ولا ينتن، فيجوز له أن يتخذ ذلك يعني، فما دعت إليه الضرورة يجوز له. ولو اتخذ سنا مثلا من ذهب للضرورة فذلك جائز، لأن السن من الذهب لا يتغير، واتخاذه من العظم أو من ما يتخذ من المخترعات اليوم هو أفضل من اتخاذه من الذهب، ولكنه لو احتاج إلى هذا يعني لو احتاج الرجل إلى أن يتخذ سنا من ذهب لأن ذهب سنه فاتخذ سنا من ذهب فإنه لا يتغير ولا ينتن كغيره من المعادن، وأما غيره من المعادن فإنها تنتن وتتغير، والمرأة من باب أولى إذا جاز للرجل ذلك جاز للمرأة أن تتخذ سنا، لكن ذلك مشروط بأن يكون للرجل للضرورة، وكذلك يكون أيضا للمرأة للحاجة. وأما أن تتخذ ذلك مثلا سن بدون أن يكون هناك حاجة فذلك من تغيير خلق الله، الله تبارك وتعالى ذكر بأن ذلك من مكائد الشيطان لابن آدم بأنه يأمر الناس أن يغيروا خلق الله. والأفضل أن يتخذ الرجل من السن ما هو مصنوع من العظام، ما هو مصنوع من العظام وما هو أيضا معد مما اخترع في هذا الزمان، بأن يتخذ يعدل إلى هذا فهو أفضل له، أفضل له من اتخاذ السن من الذهب، ولكن يبقى الأمر على الإباحة للحاجة. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، وذلك للزينة ولجواز لبسها الحلي، لأن المرأة يجوز لها أن تتزين ويجوز لها أن تلبس الذهب ويجوز لها أن تلبس الفضة للزينة، فتتزين بذلك، تزين بذلك لزوجها، وهذا مما أباحه الشارع ما جرت العادة. أما إذا كان الأمر يخرج إلى حد الإسراف ويخرج إلى حد المباهاة والرياء، فالرياء والمباهاة محرم، والفخر والخيلاء ذلك من المحرم، لأن بعض النساء تستكثر من الذهب أو تستكثر من الفضة لا لأجل حاجتها ولا لأجل الزينة، وإنما لأجل أن تباهي وأن تفاخر وأن تظهر ما عندها من الفضل على غيرها، فذلك مما لا يجوز للمرأة أن تفعله، يعني هذا جهة وهذه جهة، فجواز الذهب وجواز الفضة باللبس للمرأة هذا أمر مباح في الشرع، ولكن الرياء ولكن الإسراف أيضا، وأن أن تريد بذلك المباهاة وأن تريد بذلك المفاخرة على غيرها فتلك المفاخرة والمباهاة هذه لا تجوز، لأن التفاخر ولأن التباهي ذلك مما حرمه الإسلام. إن الله تبارك وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يبغي أحد على أحد. قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. حلي النساء هذا مما جاء الخلاف فيه إذا بلغ نصابا، أما إذا كان دون النصاب فهذا لا زكاة فيه، والحلي المراد به هنا ما كان من ذهب أو من فضة، لأن الحلي مما سوى ذلك ليس فيه زكاة، فليس فيه زكاة، فالزكاة في حلي المرأة هذا مما جاء الخلاف فيه إذا بلغ نصابا. فجاء عن بعض السلف منهم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وأسماء رضي الله تعالى عنها أن بعض الصحابة لم يكن يرى الحلي فيه زكاة، لم يكن يرى الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال. قالوا شبهوا ذلك، شبهوه باللباس الذي يستعمله المرأة أو يستعمله مثلا الرجل، فهو ملبوس لهم لا زكاة فيه. وجاء في بعض الآثار والأحاديث أن فيه زكاة، مما جاء في ذلك حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عند امرأة أوضاحا فقال يعني من فضة أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فهذا يدل على أن يعني ظاهره يدل على أن الزكاة هنا المراد بها الزكاة المعروفة التي ينصرف إليها التعريف الشرعي، والأحوط أن الحلي للنساء، الأحوط والأفضل والأحوط أن الحلي للنساء إذا بلغ نصابا فأكثر أنه يزكى عملا بالاحتياط وعملا بظاهر الأحاديث والنصوص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يسرك أن يسورك الله بهما سوارا من نار أو سوارين من نار، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ويقال هذا كنزك هذا مالك. فهذا العموم يدل على أن فيها الزكاة، والأحوط أن المسلم يخرج من هذا الخلاف بأن يزكي ذلك، وهو قدر يسير يحتاط به لدينه وينجي به نفسه مما قد يتعرض له من وعيد هذه النصوص. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا، والأحوط أن يخرج المسلم من الخلاف بزكاته. أما إذا كان غير ملبوس، بأن كان هذا الحلي اشتري وجعل كنزا، جعله كنزا أو أنه أعده للبيع والشراء، فذلك مما لا خلاف فيه بأنه يزكى، لأنه إذا اشترى هذا الحلي فجعله كنزا فهو المال مكنوز تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. والله تبارك وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكل مال أديت زكاته فليس بكنز، كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وأما المال الذي لم تؤد زكاته فهو من الكنز الذي يعذب الله به صاحبه. فعلم من قول المصنف أن المعد للكنز أنه تجب فيه الزكاة بلا خلاف، وكذلك ما اشتري من الحلي فأعد للبيع والشراء سواء كان من ذهب أو من فضة فإنه تجب، أو من غيرهما فإنه تجب فيه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. قال وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، أو كان محرما يقصد إذا كان محرما يعني إذا كان عنده ذهب أو فضة وهو على صور محرمة، كان يكون على صور بعض الحيوانات، فإن التصوير المجسم بالإجماع ذلك محرم، فإذا كان عنده ذهب أو فضة وكانت على صورة من صور المخلوقات يعني صور بعض الحيوانات فذلك من الأمور المحرمة. وكذلك إذا كان آنية اتخذها من ذهب أو فضة فاتخاذ ذلك آنية محرم، وأما إذا كان عنده صفائح فذلك مما أبيح له أنه يكنزه ويؤدي زكاته منه، يؤدي الزكاة منه إذا بلغ نصابا او زاد على النصاب فانه يؤدي زكاته. فقال اذا عد للكراء يعني للاجره هذا الحلي اذا عد للاجره او كان او للنفقه يعني اعده بان ينفق منه او يكنزه لاخذه وللانتفاع به وقت الحاجه والنفقه منه فانه كنز من الكنوز يؤدي زكاته فيخرج ربع العشر منه. او كان محرما يعني بان كان على شكل آنية اذا كان آنية او كان على صورة حيوان مثلا فان هذا محرم اذا اتخذ على هذه الهيئة فانه تجب فيه الزكاة. قال فيه الزكاة وهذا الذي ذكره المصنف هو الصواب. نقف على هذا لنجيب على بعض الأسئلة التي كانت عندنا بالأمس، وإذا كان متسع من الوقت انتقلنا إن شاء الله تعالى إلى باب زكاة العروض. العروض وهي التجارة التي تعد للبيع والشراء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.